حلقة اليوم برعاية فيزا، ومن منطلق اهتمامها بخدمة مجتمعاتها ومساعدة الناس على تجاوز التحديات اللي يفرضها العصر الرقمي، أطلقت فيزا حملتها Visa Path to Access، إيمانا منها بأهمية التمكين كأحد الطرق المؤدية للنجاح والازدهار. تابعونا اليوم عشان تعرفوا أكثر عن الحملة في وسط الحلقة. كتير ناس دحين ساير بتتكلم على AI، وذاك اليوم شفت خبر إنه إيلون ماسك ومجموعة من الناس including ستيف وازنياك ومن إداري إيه كانوا بيتكلموا على إنه المفترض يوقفوا AI، بس أعتقد إنه الخبر كان كليك بيت العنوان حقه، إنه كانوا مكتوب إنه بيطالبوا إنه AI أظن يتوقف الشغل بيه دحين لين ما لأنه ممكن يصير خطر ولا حاجة. بعدين استوعبت لما تدخل تقرأ الخبر تلاقيهم بيتكلموا and I don't know if this is code for something، ولا إنه هذا كده اسم بس مسمى حق حاجة، ولا هو فعلا نفس اللي مكتوب إنه ال AI أعتقد تعليم ال AI. فدحين في ناس قاعد بتشغل إنها بتعلم ال AI أشياء، أو بيشتغلوا إنه researching إنهم يطوروا في ال AI بطريقة إنه يخليه يتطور وإنه يتعلم واللي يسوي. أظن هذا الشيء اللي هم ما بيقول لك إنه معنوا ال AI، أظن إنه هو الذكاء الصناعي بيتعلم لوحده، بس في الآخر هو برنامج في ناس يقدروا يوقفوه. فما حيصير يعني ما أتوقع في حياتنا حيوصل الذكاء الاصطناعي إنه هو يوصل لي إنه يبدأ يفكر لوحده يعني ويتصرف.
والله you never know يا عمر، you never know.
بس الراجل اللي برضو شفت مقابلة حقت السي او حق شات جي بي تي، فكان بيقول إنه لازم يعني كانت بتسأل المذيعة إنه طب ما كان تقدروا مثلا تسووا اختباراتكم وهو مقفل عليكم، لأنه في ناس كتير ممكن يسيئوا استخدام الذكاء الاصطناعي. فبيقول لها لا، لأنه ما حنتعلم غير لما نتفك للناس ونشوف إيش الناس تقدر تسوي فيه، وديك الساعة تقدر تقول أوكي هذا غلط لازم نقفله، أوكي هذا ما يصلح حيجيب العيد، هذا ما نداريه. فلما تيجي تفكر فيها نفس الشيء، السيارات ما صارت بالأمان اللي هي اليوم عليه غير لما الناس جربتها وخبصت فيها ويعني دفوها إلى الحدود حقت فين ممكن السيارة تروح وإيش ممكن تسوي.
لأنه أنت عارف يا عمر في طريقتين للتفكير من ناحية الأشياء الأفكار الإبداعية، في طريقتين two different mindset، طريقة تفكير طريقة توجه. في ناس يحبوا إنهم يسووا شغلة أو مهام أو عمل ويحبوا يوصلوا لمرحلة الكمالية الـ perfection، وهذه المايند سيت لما تحصل اي عقبه بتسبب احباط، وبيشوفوا انه الفشل هذا انه بياخرهم من وصول الهدف اللي بيحاولوا يوصلوا اللي هو الكماليه، في انه انا اوصل لحل مثالي افضل واطول واعرض واكبر شيء في العالم. هذه طريقه تفكير. بعدين عندك طريقه التفكير الثانيه اللي هي التطوير المستدام اللي هو الكونتينيوس امبروفمنت، ان انا عمري ما حاوصل للكمال لكن انا دائما احاول اطور في نفسي. فلما انت تدخل في مجال ابداعي لازم يكون هذه هي طريقه التفكير اللي تتبناها عشان تساعدك في انك انت دائما تكون مداركك مفتوحه للافكار الجديده اللي مفروض تحسن من الشيء اللي انت بتسويه.
وهذا الشيء اعتقد من اكبر اعدائه هو الكسل
والخوف والغرور. الغرور ممكن يخدمك وممكن يضرك.
بالضبط،
زي ما الفلوس ممكن تنفعك او ممكن تضرك، الكمبيوتر ممكن ينفعك ممكن يضرك، هو كلها تعتمد كيف تستخدمه وايش الكونتكست.
بالضبط، السكينه ممكن تقتلك ممكن تقطع لك الاكل،
وممكن ترقص بيها
يعني ممكن ترقص فيها ممكن تدافع عن نفسك فيها. فهو بالضبط هو على حسب الاستخدام. فانت لما تيجي تشوف، لانه انا ليش بقول الكلام ده، لانه بلاقي كثير ناس اليوم قاعدين بيتكلموا يقول لك انه يا اخي المفترض يوقفوا موضوع تطوير الذكاء الاصطناعي لانه حيقضي على كثير وظائف. طب ما الكمبيوتر قضى على وظائف، الحاسبه قضت على وظائف، السياره قضت على وظائف، طيارة قضت على وظائف، كل شيء بيقضي، أي تطور إحنا بنجيبه بيقضي على وظائف، بس بيخلق وظائف جديدة. فلما أنت تيجي تشوف صناعة مثلا الكتب الأرقام التليفونات اللي دحين الجيل ده ما يدري عنها، صناعة الآلات، صناعة الخرائط، كل هذا أتلغى مع الهواتف الذكية، بس جاتك وظائف تانية زي App Developer عارف انه جاتك وظائف اول الناس ما كانت تتخيل انها هي ممكن تكون موجوده. فاعتقد انه التطور حق البشريه هذه اليوم ناس تيجي تقول لك والله لا يا اخي الذكاء الاصطناعي هذا حيسوي مصيبه في المدارس، الناس كيف دحين تدرس صارت المعلومات كلها في يدها وصار يكتب لك وانت ما يحتاج تكتب الموضوع التعبير حقك. طيب غير نظام الدراسه، نظام الدراسه كم سنه احنا قاعدين هو ما تغير العالميه يعني اللي هو ابتدائي متوسط ثانوي جامعه حتى كم سنه ما تغير؟
لانه انت عارف يا عمار معظم الناس اللي تلاقيهم كده يتحلطموا هذول يموتوا في شيء اسمه ستارسكو، يحبوا الدنيا ماشية كما هي عليه.
دكتور فلان هذا في انت كيف
هذول تلاقيهم they love absolutely love ستارسكو، واي شيء يسبب انهم هم ممكن يفكروا هذه تسبب لهم جلطة دماغية وتحلل الشرايين الدماغية ويعمل لك أفش في القلة وبعدين يعمل لك شحطة طرطور ويخبط في الحيط.
إحنا حنخبط في الحيط لو ما كنا بدأنا نسجل. إيه بدأنا نسجل. أنا عمار الصبان.
أنا هاشم الزن.
الزن
الزين
اسمعني هاشم الزن عارف كده
مع الخشوع في رمضان.
لا بس ايوه شوف الناس اللي ما اللي تخاف من التغيير اللي ما تبغى التغيير اللي حست انها تعبت حياتها كلها عشان توصل لمرحله
الاستقرار
بالضبط انك انت الحين صرت مستقر وخلاص انت تعلمت وصرت خبير وتزي هذا يعني مو كل احد دهول يمكن زيي او زيك ما ادري اذا انت متاخر مره غيرت مجالك بس انا غيرت مجالي كذا مره واقعد كل ما هذا اقعد ادور ايش الشيء اللي الناس ما بتشتغل فيه وانا اروح ادخل ادعبس فيه وتلاقيني لسه بتعلم. بس يا اخي ما اعرف احس لما ما بتعلم ان انا بس باعطي من غير ما بي بي باطور شيء احس حياتي ناقصه.
لانه اجين هذه ترجع تاني لطريقه نظرتك للحياه الورلد فيو حقك. لأنه لما تكون أنت نظرتك للحياة أنك توصل للكمالية، الكمالية هي أنك ترى الجمل إبرك يقعد وتريح وتجيب الفلوس من الوظيفة اللي أنت فيها، تطلع إجازات، تشتري سيارة، تشتري حاجات that is gonna go away and is replaceable.
ما حناخدها معنا،
ما حناخدها معنا.
تقدر تحاول تدفنها معك.
أيوه تقدر تحاول لكن هتفشل. فتلاقي انه المشكله اللي احنا بنواجهها يعني شوف زي انت جبت موضوع المدارس.
أيه.
احنا كلنا دائما بنقول للناس لازم تكون مبدعي لانه هذا الشيء الى الان الاي اي ما وصل لمرحله الابداع، وصل لمرحله انه يسرع عمليه الحسابات، عمليه الكتابه، الشات جي بي تي، هذه الاشياء كلها ماشيه لانها بيسكلي انت بتخلي شيء غبي كمبيوتر بيستخدم بيسوي اشياء ذكيه.
أيوة.
وأسرع.
أيوة بس عشان الناس تستوعب اللي بيسويه، لأنه أنا دحين ممكن مثلا أجي أستخدم شات جي بي تي بشكل إبداعي من ناحية أنه مثلا أقول له أكتب لي قصة. طيب فممكن أكتب قصة بس اللي بيسويه ما بيخترع قصة من ولا شيء، من الداتا بيس أو مخزون المعلومات اللي جمعها من النت. هو دحين ما أظن إنه مشبوك على الإنترنت بس إنه يعني زي ما تقول بيشيلوا كل شيء اللي في النت بمرحلة معينة وبيحطوه في البرنامج اللي في الداتابيس تبعه. ممكن أكون غلطان ما أعرف بس هذا اللي أنا فهمته. فبيأخذ كل شيء اللي موجود عنده كمعلومات وبعدين منها يركب لك شيء بناء على الطلب اللي أنت تبغاه اللي هو يتوقع إنك أنت ممكن تبغاه.
يعني هذه الفكرة لو أنت جردتها من محتواها حتقتنع انه او توصل لمرحله انه تفهم انه هو هدف شرح الابداع، انك تاخذ معلومات موجوده تعيد ترتيبها بطريقه مبتكره وجديده في نطاق عمل معين.
ايوه بس الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي بيسويه انه هو بياخذها ومتوسط الناس اللي كتبت اشياء في المجال ده كتبوها بدال اسلوب وبدي الطريقه، فانا حديك الشيء اللي هم كتبوا زيه. يعني الشيء ده ما هو كامل لانك انت هتيجي لما تيجي تقرا الاشياء هذه هتلاقيها شويه ناقصه. الفرق انه لما انا اجي اكتب انا باكتب بناء على احساس معين. اي نعم انا بشيل من اشياء انا شفتها كلنا، ما في حد مننا بيخترع شيء من ولا شيء، كلنا بنخترع اشياء من الاشياء الموجوده. فاحنا بنسوي نفس الشيء اللي الاي بيسويه بس الذكاء الاصطناعي بيسويه بشكل أسرع ومن عدد معلومات أكبر، لأنه إحنا عندنا أشياء في اللاواعي ما حنفتكرها. وأنا ماني يعني عالم في المخفى، يعني خدوا كلامي كده مع
أقرين نفسيت أنا فطرت إيش مبارح فايتس أوكي يعني.
فلما أنا أجي أسويها أنا بجي أكتبها، مو عشان أنا بقولك هذا الشيء اللي الناس سووا، بجي أكتبها أوكي هذا النظام اللي الناس بتشتغل عليه، بس في نفس الوقت أنا أبغى أحرك فيك الشعور ده، فأقوم أرتب الـ 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 الأفكار ولا القصص ولا الأحداث بطريقة اللي أنا أبغى مشاعر معينة تطلع منك، شعور فرح، شعور حزن، شعور قهر، whatever. عارف، ففي أشياء وخلينا نقول combinations معينة اللي هي أو إيش combinations بالعربي، أنماط خلينا نقول معينة، أنماط هي patterns بس يعني إيه ممكن، فأنماط معينة كده تتركب مع بعضها بطريقة عشان تديك الشيء ده. بس الإبداع في حد ذاته هذا لوحده يعني مجال يبغاله.
يا أنا actually كتبت كذا مقالة في الموضوع هذا، موضوع الإبداع، لأنه أنا دائما ألاحظ إنه زي مسرعات الأعمال وال المعسكرات التدريبية تلاقيهم بيحاولوا يركزوا كثير على إنهم يخلقوا بيئة إبداعية، لكن مع احتراماتي الشديدة لكل المبادرات القائمة أنا ما أظن إنها بتنجح ولا 1%. يس معظم الشركات الصغيرة المتوسطة تفشل خلال الثلاثة وخمسة سنوات الأولانية، لكن مفروض إنه يكون الناتج أكبر، الريتيرن أون إنفستمنت مفروض يكون أعلى، لكن هذا ما بيصير.
ما بيصير من وجهة نظري البسيطة من اللي أنا شفته، لأنهم بيركزوا على موضوع الناحية خلينا نقول بيركزوا على من إدارة الأعمال أكثر من الفكرة، أكثر من الإبداع.
That's a very good point.
ركزوا على الفلوس
أكثر. لأنه غير إنهم بيركزوا في الفلوس، actually معظم رواد الأعمال فشل في الفلوس، فشل لأنهم هم يعرفوا يطوروا فكرة، يحبوا يعيشوا الدور هذا اللي كلنا let's all hold our hands, talk about our feelings, shoot rainbows from our chest, كأننا care bears، ألين ينصدم بالأرض الواقع لما ينزل على الميدان. لكن اللي أنا لاحظته أنهم بيحاولوا يدوهم أدوات خارجية على أساس تمكنهم أنهم يكونوا مبدعين، لكن اللي أهم كده اللي هو البريكول، ما يسبق الأدوات هي طريقة التفكير وكيف نقدر نكسر العلاقة الخوف مع الفشل، لأنه مع الأسف معظم الناس شايفينهم عبارة عن حلقة أو طرفين لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة اللي هي الفشل والخوف. بعدين عندك طريقة التفكير إنه كيف أنا أشوف اللي هو continuous improvement mindset، هذه كيف أنا أقدر أنميها في الشخص، لأنه أنت كلنا إحنا مبدعين أول ما نولد، دائما الأطفال فيهم فضول دائما يثير الانتباه، لكن لو تلاحظ طريقة تركيب المدارس اللي موجودة عالميا مش بس في السعودية، أنت ما تنتقل من مرحلة علمية لمرحلة علمية إلا لما يتقل أخطائك، وإحنا ما نتعلم شيء لما ما نخطئ، إحنا ما نتعلم إلا بالخطأ.
صح.
فبطريقة تركيب المدارس بتعيق عملية الإبداع، لأنك أنت لو بتخطئ كثير ما حتنتقل من مرحلة دراسية للأخرى.
صح.
وحتعير أنك أنت إنسان متى ماشي مع الموج.
بالضبط. في نفس السياق أي أحد أنا أتكلم معاه من الناس اللي هم متبحرين في ريادة الأعمال، طيب، وفي المسرعات حقت ريادة الأعمال وفي الأشياء هذه كلها، ما حد يطالع في وجهك غير لما أنت تكون سويت شيء يجيب فلوس، ما يطالع. وإنك أنت تجيب فلوس معناته أنت نجحت من ناحية ريادة الأعمال، مو شرط أنك أنت نجحت من الناحية الإبداعية، لأنك أنت في كثير رواد أعمال بيمسكوا فكرة كويسة ويمسكها وبعدين يلا أنا أطلع منها فلوس، وبعدين أنا كيف أقدر أحافظ عليها؟ فالإبداع يجي في أنك أنت تحافظ على الشيء ده وتكون على الكاتينج إيج أوف السوق، من ناحية أنت في خلاص دائما في تطور مع السوق، على أساس إنه لا تصير أنت يعني خلاص أنك سبق يعني عد عليك الزمن وصرت أنت ما أنت واحد، أو ما صارت فكرة يعني الناس بتحتاجها، الناس طوروا أفكار تانية، فتيجي تلاقيهم إنه قليل 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 مرة منهم، يعني اللي ممكن يشوف فكرة عندك مرة رهيبة ممكن تطلع لك فلوس مرة كتير ويعطيك وش، وعنده استعداد انه هو يستثمر فيها لانه ما شاف منك انك انت يعني انتقلت فيها الى نطاق النجاح، من وجهة نظرهم. وهذا شيء تاني اللي الناس دائما أحس إنهم يلخبطوا فيه، إنك أنت دحين النجاح له على حسب معيار النجاح عندك، ما النجاح مو واحد شيء، أنت إيش معيارك للنجاح بناء عليه أنت تعتبر ناجح أو فاشل. بس هم بالنسبة لهم كثير من رواد الأعمال يشوف إن والله أنت دخلت فلوس أنت ناجح، أنت دخلت فلوس فكرتك كويسة. إذا أنا قدرت أنت تثبت لي يا مبدع يا واحد اللي عندك فكرة إنك أنت الفكرة هذه حقتك، تضمن لي فيها إنه بشكل مرة كبير إنه إحنا نقدر نطلع منها فلوس لو طبقناها لو حطينا فيها فلوس، أوكي أنا أجي أستثمر معك. بس غير كده مرة قليل منهم اللي عندهم بعد النظر إنه يقدر يشوف إسلك أوكي إحنا أخذت هذه الفكرة سويت 1 2 3 4 5 أوكي ممكن أطلع منها فلوس، خلينا نجازف ونشوف. ما في، وأتفهم لأن الناس ما تبغى تحط فلوسها وتفقر في الآخر وتخسر فلوسها، بس هذا جزء كبير من الخوف اللي انت بتتكلم عليه.
يعني انت اللي بتقول انه معظم الناس اللي هنا موجودين مثلا ما يحب يستثمر في شيء مو واضح نتائجه، هذا هو قصدك؟
ايوه، اول مقومات حقته. يعني انا ممكن اجيك بفكره، يعني احنا مثال جيد للشيء ده، انا انسان ابداعي من ناحيه مثلا الافكار اللي هي خلينا نقول التصميميه الفنيه الاشياء هذه كلها، وانت انسان مبدع من الناحيه الهندسيه من الناحيه الاداريه من الناحيه يعني رياده الاعمال مثلا. لو انا اجي بتكلم معاك انت دائما حتفكر انه هل هذا الشيء يسوى وقتي لانه حيجي لي عائد فلوس ان انا اقدر اسوي به شيء ثاني ولا لا. اذا لا خلي الفكره حقتك على جنب، انت ما انت مستعد.
صح،
بس انا احتاج واحد زيك اللي يجي ياخذ الفكره حقتي ويجي يقول اوكي طيب انا حصدقك، انا حقول انه الفكره هذه ممتازه، خلينا نقعد نسوي عليها تجارب لين ما نعرف اذا هل في معادله تشتغل معها ولا لا.
وانت عارف انا من خبرتي في التعامل مع مسرعات الاعمال، لانه يجيبوني بعض الاحيان كمدرب او كمتحدث او كمشرف، لاحظت من اكبر الاشياء صراحه اللي انا تنرفزني على الاخر في موضوع رياده الاعمال وطريقه الافكار، انه لجنه التحكيم ما عندهم الخبرة. عندهم الخبرة في مجال عملهم، لكن عشان تكون رائد أعمال ترى ما ينفع تكون موظف. عشان تفهم أبعادها ترى ما ينفع تكون موظف. يس 3 يكونوا 4 موظفين، بس لازم تجيب واحد من خارج المنظومة في نفس المجال من القطاع الخاص يكون خاض التجربة هذه، يشوف أشياء الموظف ما يقدر يشوفها. الموظف ما يفكر في رواتب لأنه جايته from a magic box in a unicorn، ما يفكر
اسمه HR.
ما يفكروا في الأشياء هذه، فتحس إنهم هم بياخذوا قرارات لكن ما هي مبنية على واقع، مبنية على نظريات، مبنية على المعتاد. لكن متى شفت أنت شيء مبدع في حياتك كان شيء معتاد؟
ما في،
أنا عمري ما شفته.
فهذا اللي أنا بقوله، إنه كثير من رواد الأعمال، ما بقول كلهم ما نجمع أبدا، بس كثير من رواد الأعمال بيدوروا على الشيء اللي هو أوه هذا شفته قبل كده وهذا يشتغل أوكي سوي، أوه هذا شيء جديد ما ندري عنه أوه لا ما حد يدخل فيه.
هذا يسموه في البزنس مي تو بزنس، أوه هو سوى ما أنا كمان، هو سوى محل برجر أنا كمان، كب كيك أنا كمان، عباية أنا كمان. وتلاقي كل لأنه الناس love to work with a proven formula.
بالضبط.
لكن ما تقدر تبدع with a proven formula. You have to challenge الفورمولا هذه and make it your own. خلي انت جزء من الدي ان اي حق الفكره، بحيث انه انا لو سحبتك من الفكره المعادله تسقط، لانه غير كده اي احد ممكن يقلدها. وعشان ومعظم الناس تلاقيهم يخافوا من الافكار ويقول لك، فاكر لما كنا في المدرسه يقول لك there's no stupid question.
اي ما في سؤال غبي،
ما في سؤال غبي، لا في اسئله غبيه، صدقني في اسئله غبيه وفي غلطات، لكن احنا دائما عارف يقول لك انه انا ما ابغى اغلط، ما في احد يبغى يغلط، لكن كيف انا اقدر اغلط واتعلم من الغلط؟ في 3 معايير لازم تستوفي فيها الغلطه عشان تكون لها عائد، انها تساعد في انك انت تنمو.
اوكي،
اول شيء لازم انك تعمل عمليه استكشاف للمشكله هذه في مرحله متقدمه، لا تستنى لين نهايه المطاف وبعدين تبدا تشغل وتلاقي كل الغلطات متراكمه.
اوكي،
دائما افضل اعمل اختبار للفكره في خلال مراحل تطور عشان تتعلم بسرعه وبتكلفه اقل وبشكل سريع.
اوكي،
لانك لو تبنيت انه انت لازم تغلط، انه مسيرتك للنجاح هي الغلط وهي المسيره الوحيده، تبدا علاقتك مع الغلط تكون افضل وصحيه، بحيث انه ما يجيك احباط و... 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 ونكسه و... و... ويكون عندك اكتئاب. الحاجة الثانية انه لازم الغلطة ما تكون كبيرة لدرجة انها تسبب مصيبة.
طبعا.
يعني حتى لما انت تكون عندك مثلا موظفين ولا كووركرز ولا حاجة تباهم يغلطوا بسرعة وبتكلفة اقل. وبعدين الغلطات لازم تسمح لنا انه احنا نتعلم منها. فيعني انا لازم اغلط الغلطة ولا اهيئ البيئة اللي تمكن انه انا ممكن افكر بيدي، اختبر فكرتي، وما اعاقب لما اغلط بطريقة انه انا مشيت على المنهج الصح لكن غلط. وبتحصل انه انا امشي على المنهج الصح واغلط، لكن انا لو بدات اتبنى هذا الشيء الناس تبدا تتعلم، لما تتعلم تكبر، لما تكبر حتطور، لما تتطور حتبدع. فهي مساله كلها مرتبطه مع بعض.
ما هو ده انك انت لما تيجي بتحاول تسوي اصلا شيء صح لازم حتغلط في الطريق. يعني مو انا قصدي مو كل احد بيغلط كانت نيته انه هو يخبص ولا يغلط. عشان كده يعجبني في مثل، بغض النظر احنا والله نتفق معاه في السياق الكبير للحياة ولا حاجة، بس مثلا في أمريكا يجي يقول لك the road to hell is paved with good intentions. فيقول لك ترجمته إنه الطريق ل أوكي الطريق للنار مرصف، الطريق للجحيم مرصف بنوايا حسنة. المقصود منها إنه أحيانا واحد تكون نيته صافية إنه بيحاول يسوي شيء كويس، وبعدين الموضوع يخبص معاه ويغلط، ويغلط غلطة اللي هي ممكن تأثر عليه أو على ناس تانين بشكل سلبي. فالواحد لازم ينتبه، بس الواحد كمان لازم يتعلم من الخطأ زي ما انت تفضلت انه هو.
وبعدين في حاجة تانية أنا لاحظتها بالذات في الناس اللي يحاولوا يبدعوا، تحصل انه معظم محاولاتهم انهم بيحاولوا انهم تحصلهم اما يكون يحاول يتخلص من الخوف، وبعدين يحاول يجازف، وتحصل انه يكون عنده مخاطره مره عاليه وبعدين يفشل. لانه معظم الناس يحس انه انت ممكن تتخلص من الخوف، وممكن تتخلص من الاكتئاب، وممكن تتخلص من القلق. لكن انا صراحه خبره الحياه علمتني انك ما تقدر تتخلص منها.
أو لا لا،
الثلاث الحاجات هذه لازم توزنها. شايف كيف الايرون مان عنده الارك رياكتر اللي في صدره؟
أيوه.
اللي هو عنده الشرابنل اللي هو الشظايا حوالين قلبه، بس مسويها بطريقه انه يتحكم في انها ما تدخل في قلبه. هي شيء ممكن يقتله، لكن اذا تحكم فيها بطريقه ممكن يتحكم فيها بطريقه انها ما تضره بس تنفعه.
صح.
نفس الشيء برضو عندك زي السياره لما انت تركب، على الاقل السيارات مو الكهربائيه اللي هي ذات الاحتراق الداخلي اللي هي الانترنال كومبشن انجن، كل ثانية في أكثر من انفجار لكنه متحكم فيه. فكيف إحنا نقدر نتحكم في هذا القوة بحيث إنها ما تضرنا بس في نفس الوقت تدفعنا،
تستخدمها لمصلحتك،
اللي هي كيف أنا أقدر أنا أتعايش مع الاكتئاب؟ لأنه لو عشت في الاكتئاب أنا عايش في الماضي. لو كيف أقدر أكسر حاجز أو هاجس الخوف عشان أقدر أخطو الخطوة القادمة؟ كيف أقدر أقلل قلقي من المستقبل؟ لأنه معظم الأشياء اللي أنا بقلق له أقلق فيها ما تتحقق. لكن إحنا بطبيعتنا كبشر الجسم الإنسان يحب يحمي الشخص حتى لو الشخص ما هو عارف يحمي نفسه.
بالضبط.
فتلاقي المخاوف يزيد تضخيمها عشان يحمي الشخص. عقلنا is wired that way. فكيف أنا أقدر أعمل وزن ما بين الخوف، ما بين القلق من المستقبل والاكتئاب من الماضي؟ ومعظم الناس اللي أنا شفتهم مبدعين مكتئبين وعندهم حالات نفسية وكلاكيع من هنا لين بكرة، لكن عارفين يتحكموا فيها.
لا صح، لا أنا أتفق معك. ذاك اليوم مين كنت بتكلم مع أحد وبنتكلم على شغل الجديد اللي بشتغله.
ايش صرت رقاصه يا عمر؟
تخيل.
اوه واو.
انا مدير ابداعي في شركه، فكان بيقول لي، المهم ما ادري ايش كنا بنتكلم، وهو مبسوط في شغله فبترك، فبيقول طيب على الاقل كويس انه على الاقل واحد فينا مبسوط يعني في شغله، طيب وبيقزوا علي انا.
ايوه.
فانا قلت له انت دقيقه بس، مين قال لك انه انا مبسوط في شغلي؟ بغض النظر انا مبسوط ولا لا، مين قال لك انه انا مبسوط؟ فقال لي هم انت مبسوط وقاعد وما بتشتكي وما هذا، قال لا لا في فرق ما بين انك انت تقعد تشتكي وتقعد تتحلطم وما بين انك انت تكون مبسوط. واللي فكرني بالموضوع ده الكلمتين اللي دوبك قلتها، حكاية الخوف والقلق والاكتئاب. انه انا دحين مثلا بشتغل في وظيفة معينة، حتى لما كنت في ابو ظبي ما في احد حيروح دوام من 9 من 9 الصبح ل 5 العصر ويكون مبسوط في حياته. طيب ما في
صح.
لكن اذا انت لقيت انك انت والله بتشتغل شغل ان انت ربي تحس انه استخدمك باستخدام انك انت بتوظف القدرات والاشياء اللي انت تقدر تسويها وبعض الشغف اللي موجود عندك في الوظيفه هذه، ويجوا اخر الشهر يدوك راتب، انا عندي امتنان للشيء ده. ولما يكون عندي امتنان فانا اشعر بالسعاده. فانا بانظر، انا اخترت اني انظر للجانب الايجابي وما بأركز على الجانب السلبي من أي وظيفة. أنا ما بتكلم على الشركة أنا بشتغل فيها ولا مكان، أنا مبسوط وأنا ممتن لي الشيء اللي أنا موجود فيه.
أيوة هذه الرسالة إلى الـ HR، فهو عمار مبسوط في وظيفة
على أساس أنهم بيسمعوا البرنامج.
أيوة.
بس أنه الفكرة هي أنه أنا ماني مبسوط أن أنا لازم أشتغل كل يوم، يعني أقوم أروح دوام.
أيوة.
أني أنزل أسوق من كاف ساعتين.
أيوة.
أنه أنا بأشتغل ناس بتديني أشياء شغل أنا أسويه وهي الله أنا لازم أفكر فيه ولازم انت دحين دوبك قبل ما تيجي انا كنت قاعد بشتغل على برزنتيشن طيب حقت الشغل بعد الدوام في رمضان.
في رمضان
تخيل. فهذا كله ما يجلب لي السعاده، بس انا سعيد. مو عمار، انا سعيد. سعيد انه
على الصعيد حسب الله
المنفلوطي. كيف بس جبت نفس الاسم؟ لانه انت في الاخر تختار الشيء ده. انا ما الحمد لله ما أحاول زي ما أنت قلت أعيش في الحاضر حقي. فأنا لو حكون إنسان قلوق هذا معناته أنا خايف من الأشياء اللي ممكن تصير في المستقبل، وشايل هم الشغل بكرة وكيف حاروح وإيش حسوي وإيش حيصير عندي برزنتيشن بكرة، ماني عارف إيش حسوي فيه لسه. عارف إنه مو من ماني عارف إيش حسوي، يعني ما أنت داري إذا أنت حتزبط وما حتزبط وحتخبص. دائما في القلق ده طبيعي عند كل إنسان، أو يكون عندك اكتئاب إنك أنت قاعد عارف بتفكر في الأشياء اللي راحت عليك، الوقت اللي كان ممكن تكون نايم فيه ولا مسافر فيه ولا بتشتغل فيه في أشياء تانية وكده، وعندك الخوف من الشيء الحاضر اللي الآن بيصير اللي أنت ممكن تسويه. هذا كله أنا أحاول ما أفكر فيه، وبالتالي الناس تيجي تحسب إنه أنا كل شيء في حياتي كويس فقط لأنه أنا عرفت كيف زي ما أنت قلت أتعايش مع
وأنت الأشياء عارف المختلفة. هذه الفكرة أكشي جاتني وأنا جاني لما كنت في من أوطى حالات الاكتئاب. كنت في الشركة حقتي كانت عندنا عجز مالي شديد في يعني for financing المشاريع، لتمويل المشاريع. مرة كنت مكتئب، وكل ما حس لاحظت إن أنا بحاول أطلع من الموية شوية كده أحس إن أنا غرقان بتقالات في رجلي، ألاقي نفسي أحد بيدعس على راسي وبنزل تحت الموية. كل ما بحاول أطلع أرجع أنزل. بعدين أنا وصلت لمرحلة كده من أعلى الاكتئاب، قلت يا ربي أنا قاعد بحاول كل شوية أطلع من الموية وكل شوية أغرق وأطلع وأغرق. تعبت وأنا بحاول أطلع من الموية. طب ليه ما أحاول أتنفس تحت الموية؟ كيف أقدر أتعايش مع الزفت اللي أنا فيه بحيث أنه أنا لما أطلع يصير أطير؟ وفعلا هي هذه ترى تغيرت كومبليتلي، وهي مجرد تغيير تفكير أنه كيف أنا أتعايش مع الاكتئاب اللي أنا فيه والقلق اللي أنا عايشه. وبعدين برضو واحدة من الأنالوجيز اللي أنا أتبنيتها في لأن إحنا دائما نخطط على شيء وبعدين الواقع والحياة تأخذنا مجرى تاني.
صح.
يعني لا أنا ولا أنت خططنا إنه نوصل للمرحلة اللي إحنا فيها في حياتنا
أبدا.
لا أنا ولا أنت، لا يعني يمكن أنا أكثر منك دراسة، أنت دراستك شيء تاني وانتهيت في مكان تاني. لكن يعني وأنا لاحظ كثير ناس بيجيهم إحباط في موضوع إنهم ما هم واصلين للأهداف اللي هم حطوها لنفسهم، لأنه يحطوها وخلاص تبقى تصير كأنها كتاب منزل. لكن أنا الأنالوجي اللي أنا أحب أستخدمها إنه ضروري الواحد يعرف إيش الهدف ويحدد هدفه، لكن الهدف هذا مو لازم يكون واضح 100%. أنت عارف مثلا إنك أنت رايح على جدة من الرياض مثلا، أنت عارف الهدف فين وعارف تقريبا الخط، لأنه حيكون بعض الأحيان يكون عندك ديتور construction حفريات في الطريق، هذه ما تقدر تحسب حسابها تحصل. لكن كل اللي أنت تحتاج تشوفه اللي هو مد النور حق السيارة، 3 4 5 متر قدامك، انت عارف الهدف بس انت مو لازم تعرف 15 متر ايش قدامك، انت تعرف تقريبا ايش هو. لو انت ماشي 30-40% هذا تعتبر ممتاز، لانك تمشي في المسار هذا لين توصل للهدف اللي انت تبغاه. فمو لازم كل شيء يكون واضح 100%. في ناس يقلقوا لما ما تكون الصوره واضحه. يعني انا اصلا عشان اصدمك، اظنك انت عارف، انا عمري ما كنت بدخل جامعه.
What?
ما كنت بدخل جامعه. فاكر ايام الثانويه؟
ولا انا ما كنت بدخل جامعه، انا كنت حدخل كليه صناعيه.
انا كنت ابغى اصير لاعب سله.
او ايوه، هذا بعد ما تحت يعني تدمرت احلام حقت السله.
ايوه
قلت كليه صناعيه از جود اوبشن.
وانا صراحه انا جاتني فتره اي وانت تو بي ستاند اب كوميديان، لانه درجاتي ما تسمح لي. وانا صراحه كنت
متخيل درجاتك كانت نكته بيسك.
والله كانت من جد اي واز ا جوك.
درجاتي انا كانت نكته سخيفه.
ايوه ايوه انت نوك نوك جوكس.
يعني كنت معدل 80 ولا كم كانت؟
83.
83 كانت نكته، انا 70 كانت يعني على قولك
نكته سخيفه.
نكته سخيفه شويه. نكته تبهات.
بس انت عارف يا عمر انه يعني انا عمري ما كنت أبغى أفتح بيزنس، ولا تخيلت إنه ممكن أفتح بيزنس. كل اللي كنت أبغى وظيفة راتب، وأقدر أسافر وأتمشى، وأقدر أشتري اللي أبغى. كل هذا كان هدفي في الحياة. بس مع الأشياء اللي أنا خطها مرة تغيرت وجهة نظري في الحياة، إنه كيف الواحد يعيش حياة بهدف. هذه جاتني في كثرة النكسات اللي أنا شفتها، والناس اللي حواليا، والناس اللي أحسهم عاشوا طول عمرهم ماتوا خلال 3 شهور. الناس نسيت إنها هي أصلا كانت موجودة على سطح الأرض.
أيوة.
وهذا أنا عندي، هذا أكتر شيء ممكن يخوفني،
وما أعرف ليش، ما أعرف ليش هذا الخوف موجود.
People are okay with it.
أيوة. لا أنا من مستوعب، بس أنا حكايتي إني أنا عشت حاجتين اللي كانت تخوفني. إني أجي يوم القيامة وما يعني ما في شيء جوهري أنا قدمته للحياة إشفع لي وعشان ربي يرحمني،
عشان البلاوي اللي سويناها مع أهالينا.
يعني ما في طفل في العالم ما حيكون سوي بلاوي معه.
بس أنا وإنت سوينا بلاوي مرة كثيرة.
مو عن قصد.
يعني هو حتى يعني النية، والنية محلقة والتلفظ بها بدعة.
لكن في نفس الوقت أبغى شيء اللي إشفع لي يوم القيامة، هذا واحد. اثنين، ما أعرف ليش ما أبغى يا أخي الناس يعني ما أبغى إنه وجودي كان زي عدمه. هذه في مقولة مرة كانت مشهورة حق جيم هنسن اللي اخترع المابيت وافتح سمسم الكاركترز والشخصيات وزي كده. فيقول لك واحدة من أهدافه كانت في الحياة، وهذه كان مكتوبة في الوصية حقته لأولاده، إنه يتمنى كان وقتها إنه لما يسيب الدنيا هذه يسيبها في وضع شوية أفضل، فقط لكونه هو كان فيها. هذه جملة مرة رهيبة. يعني كنت تخيل إنه هو كان أمله في الحياة إنه يسيب العالم ده شوية أحسن مما كان عليه لما هو كان موجود.
يعني تعقيب على الكلام هذا يا عمار، إنه لما الواحد يعيش حياة يكون لها هدف أسمى منه وأكبر منه، هي هذه اللي هتكون خالدة بعد ما يتوفى.
بالضبط.
لأنه لو أنا فركزت على الأشياء اللي أنا تسعدني، أنا الراتب، السفر، هذه كلها لك أنت وحتنبسط في حياتك، لكن الناس حتنسى خيرك وإيش سويت وإيش الإمباكت اللي أنت كان ممكن تسويه. الفول بوتنشل حق الشخص هذا حيموت مع الشخص، لكن كيف أنا أخلد شيء يستمر وخير يستمر ينفع أجيال بعد ما أنا أروح. لأنه كلنا يعني مصيرنا إنه حنموت، لكن كيف أنا أقدر أسوي حاجة أكبر مني، أسمى مني، بحيث إنه أنا أقدر أفيد الناس اللي حواليا. عشان كده أنا دائما يا عمار، أنا دائما أظن في خلاف بيني وبينك في الموضوع ده، أعمال التطوعية والأعمال البزنس. إنه أنت تسوي أعمال تطوعية أكتر مني، لكن أنا دائما أفكر في الأمور العوائد المادية، لأنه أنا وجهة نظري وهي تختلف من عن وجهة نظرك، إنه أنا إذا ما قدرت أدخل دخل ما أقدر أنمي الشيء هذا، لأنه حتعتمد فترة معينة على وقت الشخص اللي يقدر يتبرع به، بعدين حينشغل بمشاغل الحياة، لأنه لازم يدفع فواتير، لازم يدفع للبزورة، يدفع لمرته، يدفع يعني بيته، حياته، يأخذ باله من أهله. في النهاية هذه مين حيدفع الفواتير هذه؟ أعمال خيرية ما تصرفها البنوك.
صح،
فاهم علي؟ فهي توجه مختلف. انت مو صح ولا غلط بس هي التوجه مختلف.
بس خليني انا اعدل لك فيها شويه. انا نادرا ما اروح اتطوع في اي شيء.
ايوه دحين طيب. دحين اول
لا حتى اول سنه حتى اول اي ما كنت يعني ما سمعنا ان الناس اللي يجي يقول لك اوه خلينا نروح نتطوع نسوي حاجه معينه ولا نساعد ناس ما ادري فين وهذا. انا ماني ضدها بس انا ما اشوف نفسي يعني عارف كيف اقول لك. يعني لما انت يكون عندك قدرات انك انت تسوي حاجه وبعدين ترميها هذه كلها تحطها على جنب وتروح تسوي شيء اي احد تاني يقدر يسويه او الغالبيه يقدر يسووه, انت ما استثمرت وقتك صح. فانا لما اجي اسوي, انا الفرق انه مو اني انا بتطوع اني اسوي حاجه كمتطوع, كنت مستعد اني اسوي اشياء من غير عائد مادي لانه انا شايف انه في لها فائده للبشريه. زي البودكاست هذا, البودكاست هذا ما يدخل فلوس بنسوي لنا دحين هذه تامن سنه لنا. انت ما حتحط وقت انك تسوي برنامج زي كده عشان ما في عائد بالنسبه لك
صح.
انا مستعد اسويه لانه هو بيعطيني شيء عائد مهم بالنسبه لي انا اللي انا شايف انه هو بيفيدني. فانا بأتطوع في اني انا اسوي البرنامج ده واحافظ عليه بشكل مستمر مع رامي ان احنا بنسويه مع بعض, بس العائد اللي بيجيني منه ما هو مادي. بيجيني عائد معنوي, بيجيني عائد راحة بال, بيجيني عائد انه احس انه في ربي حيشفع لي ان شاء الله انه في ناس بتستفيد من الشيء ده اللي انا بسويه. فلما انت تيجي مثلا تروح بتشتغل في الاعمال حقتك وبتدخل فيها فلوس وبعدين بتشيل من الفلوس هذه وبتروح تتصدق, انا في المقابل ممكن اتصدق ماديا اقل منك بس باتصدق معنويا, وهذه في ناس تحتاج الصدقه المعنويه هذه. وبشوفها في الرسائل احيانا اللي تجينا انه ناس بيقولوا شكرا للبرنامج حقكم اللي بيونسني ما احس نفسي لوحدي. هذا يشفع لك يوم القيامه. التمكين الرقمي الآن هو عامل جوهري في حياتنا المعاصرة كوسيلة لنجاحنا كأفراد وكمبتكرين وكمان كرواد أعمال وصانعي قرار. وعشان نقدر كلنا من أفراد ومؤسسات وشركات وحتى دول إننا نواكب الاقتصاد الرقمي الجديد, صار مهم جدا إنه تتوفر لنا فرص التمكين الرقمي. وهذا هو بالضبط اللي قررت اليوم فيزا إنها تركز عليه في كل عملياتها وعلاقاتها مع عملائها على مختلف فئاتهم. وعشان كده تفتخر فيزا اليوم بتوفيرها لمنصة خدمات مالية كبيرة تدعم الملايين حول العالم بأمل تحقيق مبدأ الشمول المالي الرقمي وبالذات للشعوب الفقيرة والمجتمعات المحرومة. والشيء هذا بتحققه فيزا عن طريق ضمان سهول وصول الكل لمنتجات مالية عصرية واللي حيوفروا عن طريقها كل احتياجاتهم اليومية. وهذا الشيء حيساهم بإذن الله في رفاهية الأفراد والشعوب لتحقيق النمو والازدهار حول العالم. وفي آخر حلقتنا اليوم حنقول لكم كيف ممكن تستفيدوا من هذا البرنامج.
انت عارف كمان تعقيب على كلامك, يعني مثلا زي عندك انا كتير 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 ناس including اخوك عبد الله يقول لي انه كل المقالات وملخصات الكتب اللي انا بسويها انا مفروض اكتب كتاب. اقول للناس انا ما ابغى اكتب كتاب وانا بسويها ببلاش
وقاعد تتفلسف علي
يعني. لكن انا انسان اناني, انا انسان اناني
ايوه
لانه انا معظم الناس يفتكروا انه انا بسوي هذا كده يعني لله والوطن, لكن اكشلي انا بسويها لهدفين. اول حاجه انه تكون عندي قاعده بيانات لاشياء انا افكر فيها, افكاري, ملخصات كتب, لانه ما عندنا الواحد وقت يرجع يقرا كتاب تاني, ياخذ وقت مره طويل حتى لو انت مخطط تحته كده. It's just laborious, it's not accessible easily. فأنا عشان أنا أقدر أساعد نفسي في إني أقدر أنمق أفكاري, لأنه يقول لك لما أنت تكتب أنت تتعلم مرتين, تتعلم المعلومة وتعلم كيف توصل المعلومة
صح.
بطريقة إنها تكون ملهمة للناس التانين. يعني واحد يعني قال لي, هي لما كنت أدرس في أمريكا قال لي أنجح يعني سبيكر ولا واحد يخاطب جمهور اللي يعني أنا أقولها بالإنجليزي بعدين أترجمها بالعربي أو أحاول أترجمها بالعربي. يقول لك the most effective speaker is the person who talks to the masses but every person believes that he's talking to them. إنه الشخص اللي مبهر في إما الخطابة أو الكتابة, إني أنا أتكلم مع الجميع لكن لما الواحد يقرأ أو يتلقى يحس إنه أنا بتكلم معه هو. هذه هنا تجيك إبداع إما الإلقاء أو الكتابة. وأنا بعض الأحيان أقدر بعض أصيب وأخطئ فيها هذه لأن أنا ماني متدرب فأنا مجتهد فأسويها هذه من غير مقابل. وقد ما الناس قالت لي أكتب كتاب، أنا ما أبغى أكتب كتاب الآن، ماني حاسس إني أنا مؤهل إني أكتب كتاب، لأنه أنا أبغى أوصل لمرحلة معينة في الكتابة، لأنه الآن بتدرب. يعني في ناس كتير فاكرين إنه أنا بسويها كده يعني من باب التطوع، هي أكشلي لي أنا أكثر من غيري. لو الناس استفادت على البيعة، لو الناس ما استفادت أنا بدون أفكاري، أنا بحاول أطور نفسي. واللي ساعدتني إنه أنا قدرت مثلا لما أكون في نقاش ولا حاجة أستحضر المعلومة أسرع، لأنه يقول لك إذا أنت تجهل شيء اقرأ، وإذا حبيت تنمق أفكارك وتسوقها أكتب، وإذا حبيت تثبت لغيرك فكرة أبني. لأنك لما تبني وتنشئ وتسوي بيدك ويشوفون الناس تصدق، لأنه ما هيقدروا ينجموا الواقع قدامهم، ما هيقدروا، they can't shoot bullets at it, it's physically there. فهذه الأشياء يعني أنا اللي هي أنا زي ما يقولوا هذه المنهجية اللي أنا أتبعها يعني.
لا وأنا أتفق معك، لأنه نفس الشيء يعني. أنا دحين نعم بسوي مثلا البرنامج هذا عشان الناس تستفيد، أبغى أسيب إرث يكون موجود بعد ما أنا أمشي، كل الأشياء هذه. بس في نفس الوقت أنا لو ما بأستفيد من البرنامج ده يمكن ما حقدر أحافظ على استدامته. فأنا من البرنامج ده بأطلع الكلام اللي فيه، لأنه أنا كإنسان ما عندي أصحاب كتير، بقعد دائما في البيت، ما يعني عارف، في هذا البرنامج يخليني أطلع أقعد أشوف ناس أنا أختار أقعد معاهم،
يخرجك من الكمفورت زون،
يخرجني حقك. إيوة من الكمفورت زون حقي، أتعلمت كيف إني أنا أمسك حوار مع الناس كإنسان انطوائي.
أتعلمت من أي حاجة يا عمر؟
منك أنت؟
أيوة.
ولا شيء.
طيب أوكي، حتى كنت أتوقع. شكرا على الجواب. I'm gonna go and flush myself down the toilet now.
ما يحتاج، لأنك okay. بس هتعزق نفسك في التويلت وبعدين أجيبه السباك وبعدين في
الحمام. أيوة لا لا لا. سد الحمام. Oh my god. خلي.
هتسوي مشكلة.
خلينا في ساعة خير.
شوف لا، بس إنه الناس زي كده لما بقعد معهم أنا بستفيد. أنا بأتطور نفسي يعني علميا ونفسيا والأشياء هذه كلها. فأنا شخصيتي قبل مستدفر وبعد مستدفر إنسان تاني. كتير ناس اللي يسمع البرنامج يعني ينصدموا لما يسمعوني أقول إن أنا إنسان انطوائي، لأن يقول لك فين انطوائي وإحنا قاعدين بنسمع كوب تتكلم ما شاء الله حتى أكثر من الضيف أحيانا اللي يكون موجود، مو أحيانا كتير أتكلم أكثر من الضيف برنامج أنا حر فيه. بس إنه هذا الشيء بيملى فراغ عندي أنا وأنا مستفيد. فجزء من أي شيء إحنا نسويه قطعاً لازم حيكون في شوية أنانية، حتى لما أنت تيجي تسوي عمل خير، حتى لما أنت تيجي تبرع بفلوس، ليش بتسوي الكلام ده؟
You want to feel good about yourself.
واحد، اثنين، أنت بتروح الجنة.
أيوه.
هذه كلها حاجتين أنانية.
أنانية،
يعني أنانية مو كشيء بطال، هذه أشياء لك أنت.
أيوه، ما حد تاني بيستفيد منها.
ما حد تاني بيستفيد منها غيرك. أيوه. فأنا بالتالي لما أجي أختار أسوي شيء، أبختار شيء اللي بيفيد أحد تاني.
أيوه.
فأنا ممكن أقعد مثلاً أدعي، والدعاء ممتاز ومهم ولازم إحنا كلنا ندعي. بس إنه أنا ممكن أروح أسوي حاجة الدعاء العائد منه حيجي علي أنا لوحدي. لما أجي أسوي برنامج هنا العائد علي أنا ومئات الألوف اللي بيسمعوا.
يعني أنت قصدك أنت تبى تنتقل من مرحلة كويس إلى أفضل.
بالضبط.
ما هي مسألة طيب وبطال.
بالضبط.
طيب إلى أفضل.
أيوه. فالزمان العشر سنوات اللي راحت تجي تلاقي أنا والله بسوي كتير أشياء اللي هي من غير أي عائد مادي، لأن أنا في نفس المرحلة اللي أنت فيها دحين مع المقالات حقتك. أنا أبغى أتعلم، أنا أبغى أحس نفسي إن أنا وصلت مرحلة خبرة اللي أنا أقدر أعطي فيها، اللي أنا أقدر أقول للناس تعال ادفع لي فلوس عشان أديك وقتي. اليوم أنا وصلت الشيء ده بعد 20 سنة شغل، 10 سنين منها كانت أو أزود كانت في
العمارة،
في العمارة، وعشر سنين كانت في الترفيه وفي صناعة المحتوى والأشياء هذه كلها، مجالات إبداعية كلها أنا استفدت منها. اليوم أقدر أقول لك أوكي، أنت عشان تجي تقعد مع عمار لازم تدفع فلوس. أنت تبغى شيء من عمار لازم تدفع الفلوس، لازم في عائد مادي، لأنه اليوم أنا لازم أخذ الفلوس هذه عشان أبني بيها الشغل اللي أنا أبغى أسوي، أبني بيها الحياة اللي أولادي يحتاجوها وزوجتي تحتاجها. لازم يكون في عائد مادي. خلاص أنا ما عاد صار في عندي وقت إن أنا أشتغل ببلاش، في أشياء أنا بسويها ببلاش لنفسي، بس أي شيء تاني أنا ما عاد أسويه. عارف خلاص أنا معاك دحين، يعني بتقول إنه إحنا كنا منا متفقين في الشيء ده.
أيوه.
أنا حبيت أوضح إيش كان التبرير للشيء اللي أنا كنت بسويه وإيش الهدف من وجهة نظري، بس عشان الناس تعرف الفرق. إنه وأجين أنا ما بقول إنه في شيء بطال في التطوع، يا أخي في ناس هذا الشيء اللي هم يقدروا يسووه أحسن من أي أحد تاني،
أنا more power to them.
أيوة. بس أنت كل واحد يكون عارف قدراته. حسان بن ثابت كان ما يروح يجاهد مع المسلمين وما حد قاعد يعيره ويقول له أنت من رجال وأنت ما هذا، لأنه هو كانت هذه أنا ما أفيدكم إني أروح أشيل سلاح، أول واحد حنطعن وأموت، إيش استفدتوا مني؟ بس أنا أقدر أقعد أديكم شعر اللي يخليكم تروحوا تاكلوا الزلط، عارف، تروحوا تفرتكوا الناس اللي قدامكم. فهنا صارت فائدته أكبر، فيقول لك أبوي لا لا أقعد، أنت بس حمسنا، أدينا 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 كده طاقة معنوية تخلينا نروح ونحارب وإحنا عارف
ناكل اللي قدامنا.
ناكل اللي قدامنا. هنا صارت فائدته ممتازة وكبيرة، عارف. فهذا التوظيف لقدراتك الشخصية مهم جدا، لا نقعد نلون كل أحد بلون واحد بفرشة واحدة، كل واحد مننا له فائدة مختلفة. زي المثال اللي ذاك يقول لك لو أنت جيت تمسك سمك قرش وتمسك قرد وفيل وتقعد تختبرهم، تقول لهم أوكي كلكم أباكم تتسلقوا الشجرة هذه، واللي تسلق الشجرة هو اللي كويس، هو الناجح، هو الفائز. طب ما هو منصف، نزلنا في المويه وريك سمك القرش كيف، ولا اديني شيء اللي هو عالي ولا شيء اللي يحتاج له وزن ولا قوه اللي، وعشان اوريك الفيل مثلا ايش ممكن يسوي. احنا منا كلنا زي بعض، كل واحد عنده قدراته، فاللي يقدر يروح يتطوع ويتبرع روح، اللي يقدر يساعد الناس بانه هو يعلم ولا يتكلم روح، كل واحد يشوف الشيء، كل واحد وحده يشوف الشيء اللي هم يقدروا يسووه يعني احسن من اي حد.
حتى الابداع، حتى الابداع والتفكير الابداعي ميزة وعيبه إنها تديك أدوات كثيرة، بس ما تعلمك كيف أنت تكون مبدع، تعلمك كيف ممكن تفكر بطريقة إبداعية، بس ما هتخليك مبدع.
صح.
عشان تكون مبدع لازم تحط مجهود، ولما تحط مجهود هتكتشف إيش الأشياء اللي أنت تتميز فيها أو تتميز فيها، وإيش الأشياء اللي هي ما هي أنت نقاط تميز. فعند عشان الواحد يروح من النقطة اللي هو فيها إلى النقطة اللي يسعى فيها اللي يبغي يوصل لها الهدف الغاية، يحتاج 4 أشياء: يحتاج معرفة، ويحتاج خبرة، ويحتاج مهارات، ويحتاج علاقات. هذه 4 أشياء لازم الواحد يطورها في نفسه. لكن لو أنا جيت أستحضر نفسي ولقيت إنه أنا هذه 4 أشياء منها واحدة أو يمكن نص واحدة عندي، عارف إنه في مشكلة، يعني ممكن استبدالي، يعني لو جاء AI ممكن يستبدلني.
صح.
في أي لحظة. لكن أنا لو خليت لنفسي أنا وجود فريد، إنه الكمبيوترات والبرامج ما تقدر تستبدلني، وحتى لو استبدلتني، وحتى لو لغت وظيفتي، أنا عندي كمية إبداع إنه أقدر أتحور في مجال آخر.
لا، وترى مهم جدا إنك أنت تعرف كمان إنك أنت توصل لمرحلة تعرف متى أنت توظف قدراتك ومتى تعطيها ممكن لأحد ولا ما تعطيها. يعني اليوم بس مجرد لأنك أنت تكون كويس في حاجة، الناس تتوقع إنك أنت ممكن تعطيهم هي ببلاش.
Yeah.
وهذا شيء غلط. Yeah. وحصل لي ذاك اليوم، حصل لي موقف اللي أنا كان عندي عرض، وكنا في جامعة كده عائلية، فالعرض حقي كان مع كلاينت إنه إحنا نروح ويكون معايا دمية، فكنت بضبط الدمية قبل ما أنا أطلع العرض. فالجماعة اللي أنا كنت قاعد معاهم شافوا الدمية فيقول لك آه طيب ممتاز، طيب لا يعني خرجها سوي لنا شو كده رفه عن الأولاد. في الدحين أنا قاعد شايل هم إنه أنا حروح لمدة 3 ساعات حقعد أسوي الشغل ده. بالنسبة لك أنت حتشوف إنه هذا ترفيه، بالنسبة لي أنا من منظوري أنا أشوف أنه شغل ومجهود، فأنا أبغى أستعيد نفسيا وأخزن الطاقة حقتي عشان أروح أطلعها في المكان اللي بيدفعوا لي فلوس عليه. فلما قلت لهم لا زعلوا.
طبعا زعلوا.
فتريقة قلت لهم أنه لا معلش، يعني هذا بفلوس يعني تبغاني أحط لك شو أدفع.
أنت عارف أنا يا عمار مثل الأعلى أنا هو الرقاصة، إذا تدفع للرقاصة تدفع لي أنا. عندك فلوس أحضن وبوس، الله يحييك. ما عندك فلوس باي باي حبيبي.
يعني في رمضان يعني عارف هذه مرة مثيرة صح يعني
جداً. معبرة.
بس فعلا إنه يا أخي بس عشانك أنت كويس في حاجة أو تعرف تسوي حاجة. تخيلي أنا أنت مثلا طبيب دحين وانت قاعد وصاحبي واحنا قاعدين في جامعه، اقول لك اوه ممتاز انت دكتور وانت كويس في هذا، بالله اكشف علي دحين وسوي لي عالجني في هذا، امسك لي يدي وعالج لي هي وسوي لي هذا. هتقول لي امشي اطلع برا، تعال العياده سوي موعد ادفع 500 ريال وتعال. وش معنى انا دحين طيب في شغلي تيجي تبغاني انا العب بزورتك؟ it doesn't make sense. ما انت من وجهه نظر الناس ما ينظروا لها من الناحية هذه. بس أنا زمان كان أحياناً تجي تستحي وتقعد تسوي للناس وتسوي لهم حركة، اليوم ما في، بالذات بعد ما تعدي 40 ما يعني عارف إنه طز فيكم كلكم، أنا ما حسوي شيء أنا ما أبغى أسوي، تبغاني أسوي هات هات فلوس. بس إنه again في أوقات إحنا نروح نسوي فيها تطوع، في أوقات نروح نسوي فيها ببلاش، عارف إنك أنت بتساعد الناس، وما أبغى أتكلم فيها لأنه أبغى شيء ده يكون بيني وبين ربي. ما أبغى الناس تفهم إنه إحنا رأس ماليين البحتة يعني وزي كده، لا لا، في أشياء إحنا نسويها لله وللوطن طيب، بس إنه إحنا نختار متى نسويها
صح،
وإحنا نعرف قد إيش من وقتنا ومجهودنا نقدر نعطيها، مو كده هيلم بيلم طول الوقت أنا أشتري أسويها، عارف كيف. فالناس يعني أنا بقول كمان الكلام ده عشان الناس اللي في نفس حالتنا مثلا واللي عندهم قدرات معينة يعرفوا إنه ترى أحيانا ترى معلش تقول لا، ولو الناس عيرتك ولا اتريقت عليك ولا ده يعني معلش معلش خلوهم، انتوا اهم، صحتكم وطاقتكم ويعني حتى حالتكم الماديه هذا شيء راجع لكم، انتوا المفترض تهتموا فيه وتسووا. فعادي اننا احنا مو كل شيء نقول عليه طيب، عارف. والمشكله هي الناحيه الثانيه كمان الابداعيه، هذه مره صعب ان الناس تجي تقدرها ولا تحطها على مقام اللي هو،
لانها ما تقدر تقيسها.
هذا هو،
عشان لو الناس ما تقدر تقيس حاجة ما تقدر تحط فيها قيمة، وكل ما أنت كنت abstract وconceptual مرة صعب، مرة صعب للناس اللي متعودين على صناديق وcheck excel، ومرة صعب عليهم يفهموها
بالضبط. وعشان كده أنا بقول لك لما نرجع لموضوع ريادة الأعمال، أنت أول قلت نقطة حقت إنه لازم أنت تكون بتسوي شيء مختلف، شيء ما قد سار قبل كده، شيء يعني يونيك لك انت، عشان يكون عملك ما المفترض يكون شيء اعتيادي. بس رواد الاعمال يبغوا الشيء الاعتيادي، يبغى يعرف فيش كل شيء فين يحطه في اي صندوق عشان يقدر يستثمر فيك. لانه لما انا اجي اقول لي واحد والله شوف ايش انا الاشياء اللي انا اقدر اسويها، يقول طب انا ما اقدر استثمر فيك لانه انت الخبره كلها في يدك.
وفي حاجه تانية حبيت كونك انت اثرت الموضوع هذا، اللي هو موضوع انه لما اقول انه حاجة إبداعية وما قد حصلت قبل كده، مو يعني اختراع ذرة، مو انك انت جبت حاجة completely out of nowhere. يعني مثلا اديك مثلا مثال في مجال عملي، انا مثلا عندي مثلا في دارتك في الشركة حقتي دحينة، يعني ما شاء الله بحرنا في معملية المسح الضوئي والهندسة العكسية ما شاء الله، وبيكيم very well known مش بس في السعودية، حتى خارج السعودية، حتى في دول أوروبية يعرفونا. فإحنا اللي سويناه إنه دحين الشركة الجديدة اللي إحنا فتحناها في مجال الطبي استعنا بالأشياء اللي إحنا تعلمناها اللي هي موجودة في المجال الهندسي اللي هي المسح الضوئي وكده، وعدنا تكييفها في المجال الطبي بطريقة مختلفة. يعني مثلا الآن الناس اللي بيستخدموا مثلا في وسائل إعادة التأهيل في الوسائل المتعويضية، الوسائل الدعامات مثلا اللي يسموها الأرثوركس اللي يتعدي الحاجة في جسمك، هذه بالطريقة التقليدية بيستخدموا زي الجبس، بيعملوا إمبريشن زي الأسنان، عارف لما تروح عند دكتور الأسنان، هذه الطريقة التقليدية. فإحنا لغينا الخطوة هذه واستخدمنا المسح الضوئي، فإنت عندك حتى المريض أو العميل ما بيتضرر ولا بيحصل إنه فيه discomfort، فتلاقي إنه هو أنت لغيت كم مرحلة وخليتها هي مرحلة واحدة، إنك تعمل تدوين رقمي ويكون عندك نموذج رقمي، تقعد مع الطبيب الأخصائي اللي هو CPO اللي هو Certified Prosthesis and Orthosis Specialist، يصير المهندس والدكتور أو الأخصائي الطبي يقعدوا بخبراتهم يدمجوها مع بعض عشان يطلعوا منتج جديد. فهذا إبداع في حد ذاته، لأنك أنت أخذت شيء من إندستري مختلف كيفته في إندستري تاني،
وما هذا ما تقدر تسويه إلين ما تتمكن من الشيء الأساسي
yes.
اللي موجود عندك. فالمثال حق من الناحية الإبداعية يقول لك مثلا زي بيكاسو، بيكاسو الحين كلنا نحن نعرف انه كان يسوي رسومات تجريدية واخترع مدارس في التجريد في الرسم، بس هذا كله صار بعد ما هو قعد سنين من حياته يرسم رسم تقليدي، ولما ابدع في الرسم التقليدي بدا يطلع ويخترع اشياء جديدة. وهذا فهذا كثير من الناس اللي يجي يقول لك اوه انا من البداية ابدا اسوي حاجة مختلفة وغريبة، لا، انت لازم تتعلم الاساسيات اول، لازم تعرف ايش اساسيات الشيء. وهذا الشيء اللي انا 20 سنة من حياتي كنت قاعد أسويه، أنا أبغى أتعلم الأساسيات حقت الفكر الإبداعي، أبغى أتعلم أنا كيف أخترع، أنا كيف أسوي، أنا كيف أفكر، أنا كيف أعرف كيف أغلط وأعرف كيف أمسك الغلطة حقتي وأطورها وأخليها شيء إيجابي اشتغل لمصلحتي. كل هذه الأشياء أنا ما كنت أقدر أسويها زمان، ما كنت مستعد لها زمان. هذه الأشياء ما كنت أنت مستعد لها قبل ما أنت تسوي هيلتك عشان تسوي فيه الأشياء هذه. يعني كان لازم تقعد كم قعدتوا أنتوا 10 سنوات لين تقريبا قبل ما تفتح هيلتك؟
تقريبا 10 سنوات.
طيب 10 سنوات، في 10 سنوات أنت قاعد تبني خبرة حقت أنك أنت كيف تعمل سكانينج وكيف تعمل التوليف والتركيب وإعادة التصميم والأشياء هذه كلها والهندسة العكسية عشان توصل لأنك أنت والله تدخل في شيء مرة دقيق ويعني بيأثر على صحة الشخص ولا الإنسان بشكل كبير، زي الطفل اللي دحين أنتوا بتسووا له
الخوذة،
الخوذة هذه. أيوة مثلا. ف يعني حتى شكلها جاي كأنه ماغنيتو ولا حاجة، عارف إنه
أنا الشكل قعدت فترة طويلة أنا وأنا منبهر به، لأنه حبينا نعمله بتصميم حلو. لأنه شوف أظنك أنت حتتفق معايا، just because it's functional doesn't mean it has to be ugly.
أيوة يعني عشان تشتغل مو لازم إنها تكون بشعة،
حط شوية وقت وخليها حلوة، خليها جميلة، مو لازم تكون قبيحة، مو لازم تستخدم، لأنه هذول المهندسين دائما يحب يخليها practical and functional، لكن أنا أحب دائما أخليها جميلة برضو. just because it can doesn't mean I should not explore it. حاول حاول تفكر فيه.
شوف أنت مهم جدا إنك أنت في بالنسبة بالذات لهيلتك إنكم حتى لو دحين بشكل فريلانسر توظفوا لكم أحد يكون إلستريتر مرة كويس، طيب إن يكون موجود عندكم شخص أو شخصة يكونوا خلاص رقمهم إيميلهم عندكم، لما يكون عندكم مشروع زي كده تسووا أنتوا الـ3Ds خلاص، إنه مثلا كيف شكلها من يمين من الشمال برسبكتيف أشياء أنتوا بتسووا، بعدين تعطيه للفنانة والفنانة هذه تقولها أوكي كيف ممكن تخلي شكلها من برا شوية أحلى، مجرد إكسبرمنتيشن بتختبر أنت بتشوف إيش اللي فيه، تديها وتفر إيش أو تديه له إيش المبلغ اللي في يدك وتقول لهم شوفوا هذا كيف شكله، هذا كيف لما هو بده هذا، ويسووا لك عليها تصميم، بعدين هذا التصميم انت ممكن تختار منه وتضبطه، لانه هذا حيزيد، لانه مهما انت ابدعت برضه اعطي الخبز خبازه. في ناس اللي هم يقدروا يسووا لك كده شويه تفاصيل صغيره انت ما من جد ما تخطر على بالك. هذه انا ما يمكن حتى كمان مو دحين ممكن تسووها، ممكن تستنى عليها كمان شويه الى ما تبداوا كده تتمكنوا من الشيء اللي انتم مسوينه، تبدأ بعدين عارف تدخل فيتشر جديد تقول للناس والله شوف احنا نقدر نسوي لك هي ستاندرد، او اذا تبغى كمان شكلها يكون شويه كمان افضل نقدر نديك شويه خيارات ابداعيه مثلا فنيه في شكل الشيء ده. فالعميل عندك اذا هو مستعد انه
يدفع
زياده تقوم انت تعطي له ان ادد سيرفيس حقت يعني خدمه اضافيه.
انه هذا الشيء صراحه انا هذا الشيء في بالي، يعني عارف يعني حتى مثلا زي مع الطفل اللي احنا تحين شغالين معاه، يعني واحدة من الأشياء اللي قالها الدكتور لي إنه قال لي صعب بعض الأحيان نعرف مدى تأثير الخوذة في تعديل شكل رأس الطفل، فإحنا اللي بنسويه دحين هذه حاجة برضو تعلمتها من دارتك وبطبقها في هيلتك.
بس عشان الناس تعرف إنك الحالة اللي موجودة دحين حقت الطفل إنه الجمجمة عنده اتشكلت بشكل مو الشكل اللي المفترض تكون عليه.
أيوة سوري أنا خشيت في الموضوع assuming everybody knows what I'm talking about. سبحان الله، عارف يا عمار لما الطفل ينولد، وهذا موجود في كل الأطفال، الجمجمة ما هي تعتبر عبارة عن كتلة واحدة، عبارة عن 4 صفائح منفصلة تيجي عشان البيبي يطلع من حوض الأم، تيجي تلاقيها تركب فوق بعض، it almost overlaps, it actually overlaps عشان البيبي يقدر يخرج، فبعدين هي ترجع على مع النمو تاخذ الشكل الكروي. لكن في بعض الاحيان اما بسبب النوم الغلط او مسكه الطفل بطريقه غلط او انه يكون اخرج الطفل من رحم الام بطريقه كان فيها شويه فورس تسبب تشوه في شكل الجمجمه بحيث انها تاخذ شكل مخروطي اكل من شكل كروي. فبعض الاحيان لما تكون الحاله مره سيفير بتضطر انك تعمل خوذه انك تعمل فيها التعديل انها تاخذ الشكل، تضغط عليها بطريقه طبيه انها تاخذ الشكل الكروي.
الطفل هو لسعه صغير،
والطفل هو لسعه صغير اشهر، فاللي سووها بالطريقه التقليديه ان كانوا يحطوا على راس الطفل زي الجبس وياخذوا انطباع من زي الاسنان، ياخذ امبريشن بعدين يعدل بناء على الامبريشن هذا. وكانت عمليه صعبه انك تخلي طفل رضيع 4-6 شهور يقعد ثابت عشان تحط له هذا الشيء على راسه ويضايقه، مره كان صعب لانك تبي تاخذ مقاسات دقيقه، فكانت جدا متعبه. فاللي صرنا نسويه انه ناخذ مسح ضوئي للطفل، نلبسه كذا زي الشراب عشان تضغط ناخذ الابعاد حقت الراس والجمجمه من غير الشعر، ناخذ المسح الضوئي للحاله، بعدين على الكمبيوتر نحط اماكن الضغط هذه نقعد فيها مع الدكتور، هو يقول لي حط منطقه الضغط هنا هنا هنا، انا كمهندس اعكسها بطريقه هندسيه، وكل شهر نعمل مسح ضوئي. لكن الحلاوه انك انت تقدر تاخذ المسح الضوئي من الشهور هذه تعمل لها ديجيتال اوفرلاب، فتقدر تشوف من اول حاله الى سادس حاله سادس شهر ايش التطور،
وبتشوف دحين تطور في تعد شكل الراس.
الاسبوع الجاي حيكون تاني سكان، فحنعرف ايش التطور، هل تغير، هل تغير في اتجاه الصح، هل يبغى له تعديل. فانت كده بتستند على التقنيه انك انت تاخذ قرارات طبيه صحيحه اللي ممكن المهندس ينفذ لك هي.
طب وهل هذا معناته انك انت كل فتره لازم تغير له الخوذه؟
يس، مو الخوذه، في الخوذه مصممه بطريقه البطانه اللي جوا. فانا اقعد احط فيلرز زي باتشز، فاقعد اعبيها يصير امل الفراغات، كله بعد فتره حتبدا تضغط حيصير عندك فراغ، فاقوم احشي زياده فتسبب انها تنضغط عليها. فهي حلاوتها انها تسويها مره واحده، الطريقه القديمه كله شوي تطلع واحده.
أوكي.
فانا وفرت وقت، وفرت فلوس، وخففت المضايقه للطفل. وحلاوتها انه انا اقدر اسويها من جوه مبطنه بزي الاسفنج عشان ما تسبب حساسيه للبلاستيك عند ملامسه راس الطفل، وفي نفس الوقت يكون شكلها ظريف، لانه من أسوأ الاشياء على الام والاب انه يشوفوا ولدهم لابس حاجه شكلها بشع بس مضطر، على الاقل يكون شكلها حلو. يعني هو مرحله صعبه، يعني من اصعب الاشياء على اي ام وابو انه يشوفوا طفلهم بيعاني، من اصعب الاشياء. فانت تبى تحاول تخفف الشيء ده على الطفل وعلى الام والابو وعلى الناس اللي حوالينه عشان لا يعايروا الطفل. صح. كانه في شيء غلط، لكن هو ما سوى شيء غلط، فاهم علي؟ فهذا اللي احنا بنحاول نسويه. فكيف اقدر اخذ الاشياء الابداعيه الافكار هذه من مجال اخر واكيفها، اعيد تكييفها في المجال الطبي؟ اللي انا استغربت منه يا عمار انه في ناس من خارج السعوديه شافوا الشغل اللي احنا بنسويه وعجبهم. انا هذا مره استغربت منه صراحه، ما توقعته، لانه احنا ما اخترعنا الخوذ هذه. انا شفت شركه في فرنسا بتسوي نفس الشيء، بس انا جبته هنا وبغير فيه شويه، بحاول اكيفه بطريقه مختلفه.
اوكي،
فاهم علي؟ فانا ما اخترعت شيء بصراحه، يعني في ريلي ثينك ابوت، انا ما جبت شيء من عندي، بس عرفت كيف اطبقه واكيفه واخليه يكون فيه نتيجه واقعيه.
لا سليم، يعني هذا جزء من الابداع مره ثانيه اللي احنا بنتكلم عليه، يعني انت كيف تاخذ شيء ما حد فينا بيخترع الذرة، انت بتاخد حاجة موجودة بس انت بتاخدها وبتطبقها بشكل، كيف اقول لك؟ كثير ناس يجي يقول لك اوكي هذا الشيء اللي الناس بتسويه كلها في المجال، انت سوي زيهم واسكت، خليك خروف ماشي، سوي زي كل احد. وبعدين في احد زيك ولا احد زيي اللي يجي يمسك يصلك اوكي طيب انا شايف الشيء ده اللي كل احد بيسويه، بس انا ابغى اسويه بطريقة مختلفة. طيب فلما نجي دحين مثلا، حتى انا في مجال، يعني دحين بتتكلم في مجال مثلا رهيب سوبر، طيب انه هو حق انك انت بتساعد الناس طبيا وبتغير حياه طفل وعيله كامله. انا مثلا في مجال تحريك الدمى، يعني دحين في رمضان كثير ناس بيكلموني ان اروح واسوي شوهات وزي كذا. فذاك اليوم كنا في واحده من الجهات وكلمونا على اساس انه عندهم زي فعاليات بيسووها في رمضان
اللي في البلد،
لا في البلد بروح، وفي ناس ثانيين لا في مدينه ثانيه في الشرقيه.
اوكي،
فرحت لهم وهو زي كده حديقة مرة كبيرة وفيها فعاليات وشياء وناس وما ندري، وفعلاً في سكشن حق الأطفال. فجو كلمونا واللي أول مرة يعني هم يعرفوا عننا وكلمونا وقالوا لنا يبغونا نيجي نسوي لهم عرض. فأخذ دقو سوامبا وعبد الله، عبد الله ما هو بابيت، عبد الله اللي معنا
إيه
والبني آدم. فأنا وعبد الله أخذنا دقو سوامبا ومن كوكب رقم 3 ورحنا وسوينا لهم عرض. الناس دحين كانوا دائما بيجي ويسووا التلوين للأطفال، بيسووا لهم عرض مدريش عرايس وما ندري ايه. الطريقه اللي احنا مو بس انه احنا نوع الدمى اللي احنا جبناها، طريقه تحريكها، اصواتها، طريقه تفاعلنا، طريقه ارتجالنا، الجماعه حقون الايفنت يقول لك انه دائما يجيهم ابو 30 40 50 طفل، يومها جو 100 تقريبا 130 طفل
ما شاء الله،
قعدوا وتفاعل تفاعل عادي، يصيحوا ويتكلموا مع الدميه
والدميه
ويقولوا لا ايوه هذا غيرنا لهم حياتهم. طيب يعني في ديك الليلة شافوا شيء هم ما قد شافوه قبل كده. هذا النوع من الإبداع، لأنه إحنا إيش كمان بنسوي؟ إحنا ما بنيجي إنه أهلا كيف حالك، لا، إحنا بنخلي الدمى تتكلم زي ما إحنا نتكلم، بنخليهم يسووا حركات زي ما الأطفال يسووا حركات.
أيوة.
لما أنا أشوف وأعرف وأدرس الطفل كيف يتشاقى، كيف يسوي حركات نصكم، كيف يتريق، أقوم أنا أجي وأبالغ في الحركات اللي الطفل يسويها
عشان تساعده إنه يشوفها.
الطفل هيشوفها، الطفل هيضحك عليها، الطفل أوريدي بيسويها، بس الآن بيشوف أحد تاني بيسويها فما ما يحس إنه أنا لازم أسويها. فجأة لقينا الأطفال هم صاروا الكبار، وهذا الشيء اللي إحنا بنستخدمه فيها. طيب فأنت دحين تيجي تقول للناس إيش الناس التقليدي، لو أنا كنت حكون خروف وأسوي زي ما كل الناس اللي بيسووا عروض للأطفال يسووه، هاجي يقول لهم أوه ولكن أنا أريد أن أفعل مدري الشكل، لا لا تفعل شيء هذا لأنه هذا غلط ومدري الشكل،
إن المخدرات حرام.
طيب فاللي أنا أسويه إنه إحنا نجيب دقوا سؤامبا ونخليهم هم يسووا الشيء الغلط وإفتوا الشيء الغلط. فتلاقيهم إحنا كانت الفكرة حقت العرض كان وقت القصة ستوري تايم، ففي واحدة واقفة بتقرأ القصة ودقوا سؤامبا وراها قاعدين بهذا، فهي مثلا بتيجي والقصة قصة كانت مرة رهيبة، إنه عن ولد سوى كسر حاجة في البيت، وجو قالوا له مين اللي كسر الشيء ده، فقام لام أخته الصغيرة.
أوكي.
أخته الصغيرة ما عرفت تدافع عن نفسها، فعاقبوها إنه هي ما تأكل الحلاوة اللي هي تحب تأكلها، فالولد شرد بالموضوع. بس دحين تبدأ تشوفه في القصة كل شوية ساير فيه كده، صار فيه فيل صغير واقف على كتفه، صار ماشي وصار يعيق له حركته كل شوية لما يلعب له هذا، كل ماله الفيل أكبر 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 أكبر، صار الفيل أكبر منه.
أوكي.
وصار مو عارف يسوي فيه، فالفيل هذا كان الكذبة.
أيوة أيوة.
وصارت تكبر ووزنها بيزيد عليه، وزنها بيزيد عليه، لا راح في الآخر أخته تعاقبت وجو أو هل أدوله هو الحلاوة، وأخته لا، فقعدت تبكي، فمرة خلاص قلبه تقطع، فقام اعترف إنه ترى أنا اللي سويت الغلط مو هي، فاختفى الفيل. قصة مرة حلوة، حتى تسوت بشكل مرة إبداعي. فهي قاعدة تتكلم إنه مثلاً إنه ليش هو كده، ليش صار عنده فيل كبير ما نداري، فدقوا سامبا يبدأوا يفتوا إنه هو عشان يحب الفيلة، أو هو عشانه ما أدري إيش سوى. طيب فنبدأ نفتي كده أشياء، فصاروا الأولاد يقولوا لا عشانه هو كذب وعشانه هو ما نداري، صاروا هم يعلمون.
أيوة أيوة أيوة. I like it.
فبدل ما أنا أخلي الطفل أحاول أنا أكون الأب ولا المدرس، صح، ويقوم هو يبغى يتشاقى لأنه أنا طفشته بأنه بديله أوامر، أنا صرت أشقى منه. فصار هو الأب.
أيوه. صار هو اللي منتبه،
صار هو المربي.
أيوه.
صار هو اللي بيصلح لي.
Very nice. I like it.
وزائد تجي كمان تأخذ بونس فوقها، الطفل صار عنده ثقة في نفسه أكبر، لأنه حس إنه هو يعرف شيء في أحد تاني ما يعرفه.
فكرتني بحكاية يمكن شوية ما لها علاقة، بس دوبك فكرتني أنت بتحكيني. لما كنت صغير كان عمري 6 سنوات، أنا واحد زميلي مرة صاحبي يعني إلى اليوم صاحبي، كنا بنلعب مع بعض، اسمه فادي.
أوكي.
كنا بنلعب، أبويا يميها كان عميد كلية الأرصاد، وكان جزء من محصول كلية الأرصاد اللي هي مزرعة هذا الشام كان نحل ينتج عسل، وكان صراحة عسل مرة رهيب، فكان يجيبوها للبيت أبويا على أساس يخزنها، بعدين هم يروحوا يبيعوها ويوزعوها، والله ماني فاكر إيش كانوا يسووا فيها، بس كانت تيجي كراتين. بس طبعا أنا وصاحبي هذا فشوفنا الكراتين سوينا منها زي الجبل، على أساس نتسلقها ونلعب فيها، وسوينا زي الحصن وكده، كراتين مرة كتير.
أوكي.
فقلنا خلينا نلعب
مليان عسل.
أوكي. فإحنا طالعين في واحدة من الدرج هذه كده اللي إحنا سويناه كده، صاحبي فادي دق واحدة من الكراتين طاحت وانكسر العسل، برطمانين عسل يعني سنار بيك ديل يعني، بس أبوي شاف لأنها شايفها كأمانة إنه الجامعة استأمنته بالشهادة وانكسر حاجة، يعني هو ممكن يدفعها من جيبه، بس هو شاف مين اللي عمل الجريمة. فطلعنا أنا وصاحبي فادي، كان عمره 6 سنين خلي بالك، فأبوي جانا إحنا الاثنين وقال لنا مين اللي كسر العسل. أنا سكت وفادي سكت، فأنا قلت له فادي اللي كسر، يعني بس قلت له يعني this is what happened يعني. قام أبوي صكني أنا كف،
فتن على صاحبك.
ضربني أنا كف عشان ما يقدر يضرب ولد الناس، فهو لما أبوي ضربني أنا متعود على الضرب، فلما أنا أبوي ضربني الولد خاف، فصار هو يبكي وأنا ما بكيت، أنا متعود يعني ما هي أول مرة يعني عارف. فالولد كل ما يعني لما أبوي ضربني كده كف رايح كف راجع، الولد صار مرة خايف، وصرت أنا اللي أهدي عليه لأنه هو صار خايف إنه ما يبقى يرجع تاني، وأنا بحاول أهدي عليه عشان أبغى يرجع تاني عشان أقدر ألعب معه.
لا شوف فعلا تفكير الأطفال مرة مختلف. في حالات زي كده. ف وعارف هذا الشيء قد شفت انت المسلسلات مثلا حقت الاطفال حقت زي دورا ذا اكسبلورر والاشياء هذه؟
هذا بعد وقتي انا ما افتكر.
المهم ففي المسلسلات حقت الاطفال اللي في التلفزيون الشخصيه تقعد ما هي عارفه ايش تسوي وتقعد أيوه. تسال الطفل أيوه. يقوموا ويستنوا الاطفال يهرجوا بعدين يقولوا ايوه صح احنا مفترض نروح من هنا
ايوه.
هذه ايش الهدف منها؟ هذه الهدف منها انه الطفل عشان تنمي ثقته في نفسه وهو أصلاً لما تيجي تتخيل من وجهة نظر الطفل هو في عالم كل أحد حوله أكبر منه أقوى منه أعرف منه وكلهم بيقولوا له إيش يسوي فيحس إنه هو ما له أي قيمة في الحياة هذه لأن أنا ما أعرف ولا شيء. لما أنت تحط له برنامج زي كده وبتدي له شخصية اللي هي تعرف أقل منه يبدأ هو يعطي معلومات ويحس نفسه إنه هو صار كبير انه انا اعرف شيء الشخصيه هذه ما تعرفها. هذا نفس الشيء لما انت تيجي تشوف مثلا افلام الكرتون حقت الاطفال والمسلسلات حقت الاطفال عندهم الفقرات اللي هي مكرره فتيجي اوه عارف جات الاغنيه هذه ايش معناتها الاغنيه هذه معناتها فلان جاب لنا مثلا الرسائل حقت البريد ياي. فاحنا نشوفها ككبار حاجه مره سخيفه ونتخيل انه هذا شيء مره سخيف للاطفال لانه ايش هذا انت كل يوم حيقعد هذا وكل يوم تقعد تنبسطوا عليه ما ايوه لانه الطفل الصغير اللي عمره 4 سنوات واللي عمره 2 واللي عمره 6 سنوات ايش يعرف في الدنيا؟ ما يعرف شيء. لما انا اديله عالم هو يقدر يتحكم فيه هو عارف مداخله ومخارجه وبعد كده تعطي له اشياء متكرره كل يوم حيشوفها وكل اسبوع حيشوفها كميه الثقه في النفس اللي حتصير موجوده عنده او عندها انهم استنى تعال يقول لك تعال عمو هاشم تعال اقول معي شوف دحين ايش حيصير دحين حيصير دحين كذا 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 دحين هو يحس انه هذا عمو هاشم اللي هو يعرف كل شيء انا دحين علمته حاجه هو ما يعرفها. عارف
انت عارف بالنسبه لنفس هذه طريقه التعلم للاطفال معظم الناس مع الاسف يحسوا انه برامج الاطفال ما هي مدروسه يحسبوها بس كده عبث لكن في اكشلي يجيبوا استشاريين حقهم اطفال ويقعدوا معاهم ويفهموا ايش طريقه افضل طريقه للتعليم الاطفال ما العمليه ما هي عشوائيه ترى العمليه مدروسه كيف يعلموا الاطفال
بالضبط. وفي وهذا الشيء اللي زعلني انا اشوف كثير ناس من اللي بيسووا محتوى دحين حق اطفال عندنا يعني مو سيبك من المحتوى مثلا اللي يكون على التلفزيون المحتوى اللي هو زي كده مسرحيات واللي أيوة يسوي أيوة. اشياء ولا هذا في كده ناس بس يقعد يقلدوا اشياء اللي هي ما احس انها هي ترى في طرق افضل من كده تتسوى. فانا ماني عالم في تعليم الاطفال ولا درست تعليم اطفال بس انا تتلمذت على ايادي ناس شغلتها انها هي تعلم اطفال ودرست الشيء ده واخذت منهم الاشياء البسيطه اللي انا ممكن اتعلمها اللي انا ممكن اضيفها لي الشيء اللي انا بسويه عشان اخليه افضل بس بسويه بأسلوبي
أوكي.
وبالتالي هذا الشيء يخليه مميز ويخليه مختلف عن أي شيء تاني. وفي المقابل لما إحنا غلقنا الشو هذا والأطفال دول كلهم انبسطوا وراحوا وقعدوا يسألوا إحنا قلنا لهم أنه دقوا سوام بدي لازم يروح يتسحر ويناموا خلاص عارف عشان هذا فأنتوا كمان هتتسحروا إيوة طيب أوكي ممتاز يلا روحوا. ف هم خارجين وإحنا نزلنا وحطيتهم أنا في الشنطة مو الأولاد دوغو سامبا قاعدين يسألوا الأدمية اللي تقرأ الكتاب طب متى حيصحوا دوغو سامبا متى حيقوموا متى حيرجعوا متى ما ندري إيش نبغى نشوفهم مرة تانية. فالتأثير كبير واللي ضحك المنظمين جونا يقولوا يا أخي والله ما قد شفنا حاجة زي كده يا أخي أنتم مرة رهيبين إحنا ما سوينا شيء أنا وعبد الله مسكنا حطينا الدمى في يدنا وقعدنا نرتجل بس لأننا إحنا قاعدين لنا 10 سنين بنسوي الكلام ده فقدرنا نطورها بطريقة إنه أنا وهو بنرسل ونستقبل وإحنا ما في سكريبت بيننا ما في شيء مكتوب إحنا وقت القصة وإحنا دخلنا وإحنا ما نعرفين إيش القصة. طيب بس كيف أنا أوصل للمرحلة هذه من الإبداع إن أنا كنت سويتها 1000 مرة قبل كده إن أنا كنت اشتغلت مع الشخص ده اللي جنبي قبل كده وأعرف إيش بيسوي. فلازم إحنا نعطي وقت نفسنا وقت إنه إحنا نتعلم ونتقن شيء معين عشان بعد كده نروح.
فاكر حتى لما انت كنت تعمل performances على في الكوميدي كلوب
أيوه.
وكنت ساعات انا اجي اساعدك انا كنت يدك الشمال فكنت باشرح للينا ايش المساحة اللي احنا كنا بنشتغل فيها قالت لي هاشم المنطقة مرة ضيقة قلت لها لازم تكون انت فاهم الشخص اللي معاك ده فين حيتحرك صح. وكيف حيفكر وكيف ممكن تعبر بهي الطريقة إن عارف إنه اليد اللي هي بيسك اليد العادة ما تكون موجودة لما تشتغل ب بوبت، إنه قلت لها ما ينفع إن الحركة تكون مرة زايدة ولا إنها تكون مرة ميتة، you have to balance it مع اليد الثانية، وأنا ماني شايف شيء
صح،
أنا لازم بس أحس زي كده. بس قالت لي منطق مرة ضيق، قلت لها شوفي أنا وعمار نتروش الحمد لله، وفي الحمد لله مساحة enough that we can understand where is he going.
أو يس أو يس، يعني فهذا كله أعتقد جزء يعني إبداعي، يحتاج له شغل، يحتاج له تطوير، يحتاج له حاجة، بس ما حيجي من غير مجازفة، ما حيجي من غير أغلاط، ما حيجي غير من غير تدريب
ومثابرة واستمرار، لأن ما تيجي كده، ما هي هبة يعني.
هو مين هبة دي؟
واحدة عارفها في بنت الجيران.
طيب الناس عشان تتابعك وتعرف أكثر عن هيلتك ودارتك والأشياء الرهيبة اللي بتسوها، فين يتابعوك؟
Just Google me هاشم الزين. Just go to Google هاشم الزين،
حتلاقوك في الحسابات ولا
الحسابات المقالات حقتي كلها على طول تطلع لهم.
ممتاز، وإحنا تقدر تلاقونا على MSTDFR على تويتر وإنستغرام، وتقدروا كمان تتواصلوا معنا بالإيميل إذا تبغوا تكونوا معنا في البرنامج، ولا تبغوا تقترحوا أشياء، ولا تبغوا تقولوا لنا على ضيوف نجيبهم أو ناس يشاركوا معنا. الله يحييكم على hello@mustadfir.com. نرد دحين، صرنا أول زمان ما كنا نرد كثير، باليوم دحين نرد بشكل أفضل، وحتى على إنستغرام إن شاء الله وتويتر ممكن نرد عليكم هناك. هاشم مرة ممتاز، ومرة شكرا إنك جيت معنا اليوم.
عفوا عمر، always enjoy it.
والناس مرة تنبسط، شوف الناس اللي طلبوا إنه تبغوا هاشم يرجع، أهورجش حنا لكم دكتور هاشم. And that's enough. وقبل ما ننهي حلقتنا اليوم، فيزا حابة تدعوكم لمتابعة بودكاست فيزا Path to Access للاستمتاع بمناقشة المواضيع المختلفة لتسليط الضوء على أهمية التمكين اللي حيساعد الكل إنهم يواكبوا التحول الرقمي، واللي صار جزء لا يتجزأ من كل القطاعات والأنشطة المختلفة في حياتنا.